بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا إلى هدي النبيين والمرسلين، وأدبنا بآداب سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم، وسلكنا مسالك العلماء والأولياء والصالحين. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في شرح عنوان التوفيق في آداب الطريق على قصيدة ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء للغوث الإمام أبي مدين رحمه الله تعالى. نعم.
قال رضي الله عنه: وإن بدا منك عيب فاعتذر وأقم وجه اعتذارك عما فيك منك جرى.
مر معنا سابقا: وحط رأسك واستغفر بلا سبب. يعني هناك أمرنا الناظم بالاستغفار بلا سبب. لماذا؟ لأن الإنسان في الحقيقة لا يخلو عن سبب يدعوه للاستغفار، علم ذلك أو لم يعلم. فملازمة الاستغفار فضيلة في السالكين إلى الله عز وجل. لكن الآن: وإن بدا منك عيب، يعني فيما بينك وبين الله أو فيما بينك وبين خلق الله عز وجل. والعيب يشمل الحرام المحض، ويشمل المكروه وخلاف الأولى، وكذلك يشمل ترك الفرائض والتقصير في النوافل، ويشمل ترك الآداب الظاهرة والباطنة فيما بيننا وبين الله وفيما بيننا وبين خلق الله عز وجل. والإنسان منا لا شك ليس بمعصوم، يعني قد يظهر منه عيب. والعيب أيها الإخوة لا نستطيع أن ننفيه عن أنفسنا أبدا. ومن أسباب الكبر لدينا أننا ننسى عيوبنا. وقد ورد في الأثر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويزهده في الدنيا ويبصره بعيوب نفسه. ويبصره بعيوب نفسه. الإنسان إذا رأى نفسه بصيرا بعيوب نفسه فليعلم أنه سعيد وأنه موفق. والإنسان الذي إذا أهديت إليه عيوبه يأبى ويرفض وينزعج من النصيحة فليعلم أنه مسكين مخذول. وقد قال الله عز وجل: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. فإذا ظهر منا عيب فينبغي علينا أولا أن نعترف به. لا نبرر عيوبنا أبدا، لا نبرر عيوبنا أبدا. يعني أنا لو وقعت بمعصية وقيل لي أنت فعلت كذا، ما بين والله مضطر وأنا كذا، لا في قول، لا تبرر معصيتك يا أخي، لا تبرر خطأك، لا تغطي عيبك، لا تبحث عن عذر لنفسك. بالعكس، أنت الآن لا تقبل العذر لنفسك. الأولياء والصالحون كانوا يحاسبون نفوسهم ولا يقبلون منها الأعذار، لذلك كانوا كثيري المجاهدة لأنفسهم، لأنهم لا يقبلون من أنفسهم عذرا. لذلك إذا بدا منك عيب ماذا تفعل؟ تعترف به، لا تبرره. إذا جاءتك نصيحة تشكر من جاء بالنصيحة، إذا جاءت موعظة تثني على من وعظك، ثم بعد ذلك تستغفر ربك تبارك وتعالى، تعتذر إلى من أسأت إليه. وهذا كله من أعظم خطوات الطريق إلى الله عز وجل. الإنسان المسكين أيها الإخوة الذي يعيش في وهم الكبر ويرى أنه إذا اعترف بالخطأ أنه تذهب مكانته، وإذا نصح تهتز منزلته، وإن أقر بعيب ذهبت هيبته وما شابه ذلك. نقول له والله أنت مخطئ، أنت مخطئ موهوم. تكون عظيما عند الله عندما تعترف بذنوبك، وهكذا قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذا لم يصروا على ما فعلوا. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. إذن لا يجوز لنا أن نبرر أخطاءنا وعيوبنا مهما كانت أبدا. جاءتك نصيحة، جاهد نفسك على قبول النصيحة ظاهرا وباطنا. لماذا نقول ظاهرا وباطنا؟ لأن الإنسان قد ينصح ويقبل النصيحة ظاهرا ويرفضها باطنا. يعني جاءني إنسان قال لي: أنت أخطأت في هذه القضية. أقول له: جزاك الله خيرا، شكرا لك وكذا، لكن أنا في باطني انزعجت منه وغضبت منه، وهذا فشو دخل ينصحني وكذا. بالنهاية ما لا أقبل النصيحة، وربما أعاديه وأجافيه باطنا بعد أن قبلتها ظاهرا. وهذه علامة من علامات الكبر عند الإنسان، بل من علامات النفاق، أن يقبل النصيحة ظاهرا ويأباها باطنا. ونحن نقول دائما: رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي. سيدنا عمر قالها على المنبر وطبقها ونفذها. فلما قالت له امرأة: ليس لك ذلك يا عمر، أن يعطينا الله وتمنعنا أنت؟ قال: كل الناس أفقه منك يا عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر. انظروا أخوانا إلى تطبيق الكلمة عمليا، مع أن مين المنصوح؟ أمير المؤمنين الذي تهتز له مشارق الأرض ومغاربها، ويهابه كسرى وقيصر، ويقال له ذلك وين؟ مو بالسر بينه وبينه، لا، تقول له ذلك علانية على مسمع كل الحاضرين، ومع ذلك يقول: أصابت امرأة وأخطأ عمر. طيب أنا إذا جلست معك سرا وقدمت لك نصيحة بأدب وبحكمة، وأسأل الله أن يحققني بسر الإخلاص، ما المطلوب من الناصح أكثر من ذلك؟ طيب ما هو العذر لعدم قبول النصيحة؟ صدقوني إخواننا، ليس هناك عذر، لكن نفوسنا تغلبنا، وهذا ما يؤكد عليه الناظم في هذا البيت. نعم: وإن بدا منك عيب فاعتذر وأقم وجه اعتذارك عما كان منك جرى. نعم.
وقل عبيدكم أولى بصفحكم، فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقرا، هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم، فلا تخف دركا منهم ولا ضررا. أي ليكن شأنك دائما التواضع والانكسار وطلب المعذرة والاستغفار.
يعني إخوتي الأكارم، الإنسان المتواضع مرتاح لقبول النصيحة، مرتاح للانتفاع من المواعظ، مرتاح لأنه يستطيع أن يغير نفسه. أما المتكبر مسكين أيها الإخوة، جعل نفسه في رق الأشياء وفي أسر ما هو فيه من الوهم، لذلك لا يستطيع أن يغير نفسه ولا أن يقبل نصيحة ولا أن ينتفع من ناصح. أنا عندما يعني أسمع نصيحة وأشكر القائل، هذا نوع من التواضع ربما لا أستطيعه أحيانا. تصوروا أخوانا، أنا أستفيد من إنسان ولا أستطيع أن أشكره، أن أقول جزاك الله، والله انتفعنا بكلامك. هذه ربما بعض الناس لا يستطيع أن يقولها. ليه؟ لأن كبره في نفسه يمنعه من ذلك.
أي ليكن شأنك دائما التواضع والانكسار وطلب المعذرة والاستغفار، سواء وقع منك ذنب أو
طلب
لم يقع.
المعذرة من الله ومن العباد، وكذلك تستغفر الله تبارك وتعالى وتستسمح من أسأت لهم من خلق الله تبارك وتعالى أحياء وميتين. أما الأحياء تستحلهم إن استطعت، وأما الموتى فإنك تدعو لهم ليكون دعاؤك لهم بمقابل ما أسأت إليهم.
وإن بدا منك عيب أو ذنب فاعترف واستغفر.
طبعا العيب أوسع من الذنب، يعني العيب قد يكون سوء أدب، ما في ذنب لكن في سوء أدب، وهذا الأمر غير لائق، يعني إما في القول أو في الفعل، أو أن تترك أدبا مطلوبا منك، لأن سوء الأدب كما يكون بالفعل يكون بالترك. إذا فعلت شيئا مذموما هذا سوء أدب، وإن تركت فعلا محمودا هذا أيضا سوء أدب. يعني الكلمة السيئة سوء أدب، وترك الكلمة الطيبة في موضعها سوء أدب. لذلك ربنا مع الوالدين ماذا قال؟ فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هذا نهي عن الكلام السيء، لكن بالمقابل ماذا قال؟ وقل لهما قولا كريما. إذا أنت لو تركت القول الكريم فهذا نوع من أنواع العقوق ونوع من أنواع سوء الأدب الذي ينبغي علينا أن نحذره وأن ندرب أنفسنا على الكلمة الطيبة، كما قال الله تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، وكما أثنى الله على عباده بقوله وهدوا إلى الطيب من القول، وكذلك في الأفعال وكذلك في الأحوال. والإنسان ينبغي عليه أن يلاحظ الأدب مع الله ومع عباد الله، ومن يدعي الأدب مع الله من غير أدب مع خلق الله فهو مطعون بكلامه. يعني ما بيصير يكون إنسان عنده أدب مع الله من غير أدب مع خلق الله، لأن الأدب مع الله يثمر الأدب مع خلق الله، لأن الأدب مع الله يثمر الأدب مع خلق الله تبارك وتعالى. فنحن إذا كنا نريد صدق الأدب مع الله ينبغي أن نتمم ذلك بالأدب مع خلق الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وقال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل هذه العلاقات الاجتماعية والآداب مع الخلق متفرع على عبوديتك لله عز وجل، فإن كنت صادقا في عبوديتك لله ظهر صدقك في حسن علاقتك مع خلق الله عز وجل. فنحن لا نقبل أدبا مع الله من غير أدب مع خلق الله عز وجل، لأن كمال الأدب مع الله يظهر بحسن الأدب مع خلق الله عز وجل.
فاعترف واستغفر فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والحقيقة أن الإنسان إذا كان يعتذر إلى الله عز وجل عن ذنوبه ولا يعتذر إلى خلق الله فهذا إنسان أيها الإخوة مخدوع، لأن حقوق العباد لا يغفرها الله عز وجل إلا إذا سامحك بها أصحاب الحقوق. يعني أنا اغتبت إنسانا أستغفر الله وأتوب إليه، أنا أكلت مال إنسان، أنا كذا، هذه الحقوق التي للخلق لا يغفرها الله عز وجل حتى يحلك أصحاب الحقوق، إما ببراءة من فضلهم وإما بأداء الحق الواجب عليك. والله عز وجل إذا رأى من العبد صدقا وإخلاصا ربما تحمل عنه حقوق العباد فأرضى الله خصومه من فضله وكرمه. وكذلك الإنسان إذا كان يحرص على إرضاء الخصوم ولكنه عجز، والذي يكثر الدعاء لأصحاب الحقوق ربما جعل الله ذلك سببا لإرضائهم يوم القيامة، وكل ذلك يفعله ربنا بفضله وكرمه. لكن المهم البداية عند الإنسان أن يعترف بالذنب مع الله ومع العباد، وأن يقلع عن العيب مع الله ومع العباد، وألا يبرر شيئا من ذلك لا مع الله ولا مع العباد.
وليس الشأن ألا تذنب.
جميل. ليس الشأن ألا تذنب. ليه؟ لأن نحن بشر، نحن معصومون، والله عز وجل قرر ضعفنا فقال وخلق الإنسان ضعيفا، والله قرر عجزنا عن الثبات، عن التوبة الكاملة والاستقامة الكاملة، فرضي منا التوبة وقال لنا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك أيها الإخوة، لا تطلب أو لا تصاحب من يطلبك معصوما، لا تصاحب من يطلبك معصوما. ليه؟ لأن هذا الإنسان لا خير في صحبته، لأن هذه الصحبة لا تثبت ولا تدوم.
إنما الشأن ألا تصر على الذنب.
نعم.
كما ورد أنين المذنبين عند الله خير من زجل المسبحين.
الله الله.
عجبا وافتخارا.
يعني إذا إنسان سبح الله عز وجل وجعل يتكلم بأحوال الصالحين وهو ممتلئ كبرا وعجبا، لا يا سيدي، ذاك العاصي الذي يئن في السحر من ذنوبه أفضل وأقرب عند الله، كما قال ابن عطاء الله: نعم، معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا.
ولذلك قلت في الحكم: ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول.
يا لطيف. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان عنده عيوب من كبر وعجب وما شابه ذلك، ربما تكون منه صورة الطاعة ولا يتحقق معناها، فتكون طاعته ميتة لغياب سر الإخلاص فيها.
وقضى عليك بالذنب وكان سببا للوصول.
وربما قضى عليك بالذنب فكان هذا الذنب سببا لوصولك إلى الله عز وجل، فالطاعة التي فيها خلل ربما حجبتك عن الله، والذنب الذي بعده انكسار ربما كان سببا للوصول إلى الله عز وجل. لذلك إخواننا، العيب نحذره والمعصية نحذرها، لكن إذا وقعنا فيها وهذا شيء طبيعي كما قال ربنا في الحديث القدسي أو الحديث كذا: لو لم تذنبوا لجاء ربنا بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. والله قرر ذلك بقوله: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم.
رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ومع اعترافك واستغفارك أقم وجه اعتذارك عما جرى منك.
يعني اعتذر اعتذارا حقيقيا أنني فعلت كذا لضعف بين يدي الله: اللهم إننا نعصيك لضعف نفوسنا، تغلبنا شهواتنا كذا. سبحان الله أخواننا، هذه الكلمات ينبغي أن نقولها، وإذا كان مع الخلق حاول أن تذكر عذرك في ذلك ليكون تطييبا لخاطر من أسأت إليه. يعني عندما تقول لهذا الإنسان: أنا أسأت إليك قصدا، قد ينزعج: أما والله أنت حقك علي، أنا أخطأت وأنا لم يكن في قصدي ذلك وكذا وكذا، فأعتذر إليك. هذا التبرير مع الاعتذار يكون تطييبا لخاطر هذا الإنسان،
فيكون ذلك ممحيا للذنب وأدخل في القبول، وذل وتواضع وانكسر وقل: عبيدكم.
سبحان الله أخواننا، هذه الأحوال مما ينبغي علينا أن ندرب أنفسنا عليه. مع الله ومع العباد. لذلك عندما نريد أن ندعو الله عز وجل مو والله فقط اللهم اغفر لنا وارحمنا لا يا أخي، ينبغي علينا أن نعترف بذنوبنا كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ولقد خمس الشيخ الأكبر هذا البيت بقوله: إن شئت منهم بريقا للطريق تشم عن كل ما يكرهونه من فعالك ذم، يعني ذم فعالك التي يكرهونها، والنفس منك على حسن الفعال أدم، وإن بدا منك عيب فاعتذر وأقم وجه اعتذارك عما فيك منك جرى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.